جنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم أروقة الوقف الذي يسلط الضوء على أحكام الأوقاف كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة الرائدة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله أبو عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات والواقفين والواقفات، حياكم الله جميعا.
الله يحييه شيخ. شيخنا الكريم، ربما ونحن نتحدث هنا عن أحكام الأوقاف قد تعرض لنا بعض المسائل التي قد مرت عليكم في الأيام الماضية وأنتم تعالجون بعض مسائل الأوقاف. البعض شيخنا الكريم لربما يوقف على زوجته وعلى أمه وعلى بناته دون بقية العصبة، الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نعم، الحقيقة من عظيم شفقة الأب أحيانا والأم أيضا أحيانا أخرى، ومن عظيم حدبه على أولاده وحرصه على مستقبلهم، يعني يستشرف المستقبل ويقول بأن إذا قسمت تركتي سوف يأخذها فلان من أولادي وفلان وفلان، ويقوم بالتصرف بها وبتبديدها، مما يضيع ماله ويهدد مستقبله، فيبدأ بالتخطيط لعملية كيفية حفظ هذه التركة وكيف يحفظ التركة لأولاده، وهنا لا يجد وسيلة إلا أن يقف هذا المال، فيقف على الورثة وعلى الذرية، يقول مثلا افترض بنايتين رئيسيات هي جل ثروتي، فيقول هذه وقف على زوجتي وعلى أولادي وبناتي، ثم يبدأ بتفصيل وثيقة الوقف وما يستحقون وكيف يديرونه ومن هو الناظر ومن احتاج سكن ومن لم يحتاج فإنه يوزع الغلة على الأولاد وهكذا، فيسمونها يعني وقفا لمنع الأولاد من التصرف على نحو في غير صالح. والإشكال هنا في الحقيقة ذكرت موضوع العصبة، العصبة هم من سوى بيت الشخص، بيته مثلا أبوه وأمه وزوجته وأولاده، والباقي من الإخوة فما دونهم من القرابات كلهم عصبات، أو يسمون بالعصبة عند بقاء شيء من التركة فإنه يرثه العصبة. فهؤلاء عنده بالنسبة له هؤلاء أقارب، لكن هؤلاء أقرب، ويرد المال أن يكون لزوجته وأولاده وبناته. طبعا إذا ذكرنا عصبة، الأصل أن لا يكون هناك ذكور في الورثة
نهائيا،
حتى يعني يكون هناك معصب.
صحيح.
يعني من مات عنده أب وأم وزوجة وأولاد وبنات لا يوجد عصبة.
نعم.
لكن تتصور في الغالب عنده أمه مثلا وزوجته وعنده بنت أو بنتين، هذا لا بد يبقى من المال أحيانا سدس وأحيانا أقل وأحيانا أكثر، لا يريد هذا المال أن يذهب إلى العصبة، وأحيانا تكون العصبة ربما أحيانا بعيدة شوي، ابن العم الثالث أو الرابع أحيانا، فيقول لماذا يذهب مالي؟ الحل هو أن يقف هذا المال كله حتى يبقى للورثة. وفي الغالب النسب القليلة لا يتصرفون بهذا، في الغالب يكون أحيانا ما عنده إلا بنت واحدة فقط، حتى ما عنده أب ولا أم، فنصف المال له ونصفه لأخيه، وربما أخوه الذي تخاصم معه. فيقول كيف هذا يروح يأخذ نصف المال كما تأخذ ابنتي؟ فيقوم بوقف المال، أحيانا كل المال أو جزء منه. بعضهم يقول إذا أخذت بنتي النصف هذا حقها الشرعي، النصف الثاني يقوم بتقليصه، وقف جزء منه على البنت، ويقول والباقي للعصبة. هذا لا، ليس إقرارا، أنا أصف الواقع، وليست هذه مخارج شرعية ونقول هذا أمر صحيح، لا هذا لا يجوز
بتاتا. هذا التفاف.
نعم.
أقول التفاف.
أحسنت، التفاف على قسمة الله عز وجل، فيقوم بحرمان الأخ أو حرمان العصبة الذين هم غير أسرته القريبة، من أجل أن يكون المال فقط لهذه الذرية. فهذه مقاصد الناس، فإن كان قصد الحرمان فهذا لا يجوز
بالإجماع.
نعم، ليس بالإجماع، هناك من يقول يجوز لكنه يأثم، يأثم على نيته ويأثم على سوء قصده وعلى مخالفته لمواريث الله عز وجل ولحقوق الورثة، وله عذاب عظيم، وله إلا أن يرجع قبل أن يعني يكون تاب قبل ذلك. فهذا كلام أهل العلم في المسألة. نعم، أنا لا يحضرني الآن خريطة الخلاف من قال بهذا، لكن نعم أكثر أهل العلم يرون بأن هذا لا يجوز،
لكن
وأنه غير نافذ أيضا ما دام أفصح عن نيته.
نعم. لكن لو أوقفه لأعمال الخير لم يجعله وقفا ذريا يعود إلى ابنته وزوجته وأمه، وإنما جعله لأوقاف لأعمال الخير.
لا, لا, لا يتغير الحكم،
لا يتغير
إذا كان لا يريد أعمال الخير، إنما الأعمال بالنيات،
يتهرب من دفعه لأخيه.
نعم، قد تكون ترك ثروة كبيرة، البنت ستأخذ النصف بالملايين مثلا.
نعم.
هي لا تحتاج، لكن حتى لا يأخذ الوارث الذي لا يريده، العصبة التي لا يريد، يقوم بوضعها في أعمال بر، وهو لا يحرص على عمل البر، الله عز وجل يعلم ما في قلبه. فهذا يعني ينتبه الواقف لهذه الخواطر الشيطانية التي تدفعه إلى ذلك. ولكن لو أن الوارث، لو أن هذا الرجل في حياته لم يقصد الحرمان، لكن قصد العمل الخير فقط، أيضا لم يقصد الحرمان، حرمان هذا الوارث، وإنما قصد
عمل الخير،
لا قصد أن يبر ابنته مثلا، أن يبرها وأن يكون لها نصيب من المال جيد دون أن يقصد الحرمان، جاء قضية الحرمان تبع
تبع. نعم.
وجاءت أثر والأعمال بالنيات، وهذا لا نية له، لم يريد هذا. يعني جمع من أهل العلم يقولون أيضا بأن هذا لا شيء فيه، هو ما قصد ولا أراد، ووقف المال في حياته وقفا نافذا صحيحا، أخرجه من ملكه وأخرجه من تمام تصرفه، فهذا من حقه أن يقف هذا المال، وربما بسببه يتقلص نصيب العصبة. هذا الحقيقة هذا لا يجوز إذا قصد وأراد، والأعمال بالنيات، وأما إذا ما قصد وإنما أراد نوعا من البر وتأمين مستقبل هذه البنت، فأهل العلم يرون أنه لا، أن هذا جائز، وهو بين الكراهة والجواز، ليس محرما. لكن ها هنا مسألة، يعني افترض أنه جائز، مجرد مكروه، أو حتى أنه جائز، هل هذا العمل حسن؟
عمل
صحيح؟ دع ما فيه ورثة، هو يريد أن يقف، هو هذا السؤال الأول، أنه يقف. نعم. حتى يمنع الورثة من التصرف وتضييع أموالهم.
صحيح.
الجواب السؤال، هل هذا حسن؟ هل هذا صحيح؟ أنه يقوم بهذا العمل يعني ويوقف المال؟ طيب ما هي الآثار؟ طيب في مآلات يا أخي، المآلات أن قاعدة المستفيدين من هذا الوقف ستكبر بعد 50 سنة.
صح، مع نمو الأحفاد
و... نعم. ثم يكون عندك شبكة كبيرة متسعة جدا من المستحقين، تكون هذا الوقف ربما لا يكون كبير جدا هذا الوقف، لكن سيكون بؤرة
للأحطاط.
بؤرة للقطيعة وبؤرة للنزاعات.
صحيح.
فنقول لماذا تفعل هذا؟ لا، هذا لا يصلح.
ربما تتشابك فروع من الأسرة في هذا الوقف، ونحن نعم. لنا فيه نصيب، وأمي ورثة،
اللي هم الأصهار،
الأصهار وغير نعم. ذلك، ثم تتوسع. صحيح. القاعدة،
هذا الزوج يرث وهذه الزوجة ترث مع زوجها المالك.
نعم. صحيح.
ثم تتشابك وكل هالقرابات الحقيقة، أين وقف والدنا؟ وين وقف خالي اللي هو أبو الزوج؟ وين كذا؟
هذه أشياء، أشياء عاصرناها ورأيناها.
نعم، وهي موجودة، وأنا في حكم عملي في المحكمة وجدت من هذا شيئا ليس بالقليل. وبحكم أيضا تلقي الأسئلة أيضا الأسئلة الخاصة في الغالب تجد أن حالة الوجوم وحالة النكد التي تقع بين الورثة مع الأسف الشديد بين الذرية، والسبب هو أنه رمى هذه البذرة ثم هذه بذرة فيروس، هذا الفيروس صار يتكاثر، النزاع بين النظار وليس فقط المستفيدين، من هم النظار، من يتولى الوقف، من لا يتولاه، هذا أكله هذا أخذه، ثم النزاع بعد ذلك بين الورثة في الاستحقاق، أنا محتاج، ليش أعطيت هذا، ليش ما أعطيت، يلجأ بعض الورثة إلى المخاطرات المالية، يخاطر ماليا حتى ينال من الوقف، ثم يغضب على الناظر، لماذا لا تعطيني وقد الآن خسرت وأصابني وهددت بالسجن،
أريد أن أعوض خسارتي.
نعم، ثم تبدأ المشاحنات وتصل المحاكم أحيانا. يا أخي ما الذي دعاك، أنت لست على عبارة العامة وكيل آدم على ذريته كما يعبرون، أنت لا تريد أن تضمن، أنت لست ربا حتى تضمن الرزق لأولئك الورثة فتقول حتى لا يتصرف وحتى لا يفعل
دعوه.
ولهذا قال بعض السلف لو تركوه على مواريث الله كان أحب إلي.
الله،
اتركه على مواريث الله عز وجل، دعه
كلني أخذ نصيبه.
نعم، هذا إذا قصدت حفظ مستقبلهم، أنت لست ربا، الله عز وجل هو من يرزق وهو من يتكفل. نعم، أنت توصي قصدي بالعناية، تربي أولادك على حسن التدبير، توصيهم بوصايا معينة، ما استطعت، فإذا لم تفعل فلا تجعل بذرة الفناء بين وأنا أرى والله أعلم أن اجتماع الأسرة بعد 20 سنة و50 سنة وأكثر وأقل، اجتماعهم مع بعضهم البعض وألفتهم سيحصل لهم من الزكاة والنماء المالي أكثر مما تضعه لهم مليون أو مليونين من الأموال، بينهم تعاون وبينهم تراحم وبينهم تعاون، وهذا موجود الآن في كثير من الأسر بحمد الله عز وجل، عندهم صناديق يرحمون يعني ضعيفهم ويعينون صغيرهم، وننسى هذه المعاني التربوية والأخلاقية التي هي سبب من أسباب المال. ولهذا جاء في الحديث فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر.
الله،
فالمال يزيد مع الصلة، وفي محبة أيضا في الأهل بسبب هذه الصلة.
ونحن أيضا نبادل مخرجنا الكريم الحب بالحب، وأيضا ندعي له في هذا الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
دعوة خالقنا والنعرف للوقف أحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مركز بناء الأسر المنتجة جنى أحد برامج خدمة المجتمع لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي، لأن التدريب من عوامل النجاح، فقد أصبح القيام به جزءا لا يتجزأ من منظومة الدعم التي يقدمها المركز للعميلات. ولذلك أطلق مركز جنى البرنامج التدريبي زاد، الذي يهدف إلى تطوير العميلات، وكل سيدة تملك مشروعا عبر تأهيلها لسوق العمل من خلال التوعية بأهمية العمل الحر واكتساب خبرات جديدة. وقد بلغ عدد المستفيدات من الدورات التدريبية أكثر من 9000 سيدة. ومن أبرز الدورات التي قدمها المركز للعميلات الدورات الحرفية والإدارية المقدمة من الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي وراعي منافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي بنك التنمية الاجتماعية، ومنها دورة العمل الحر الطريق إلى السوق.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وترحيب ثاني في ضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم، ونحن نتفيأ وإياك أروقة الوقت في هذا اليوم المبارك.
حياكم الله وبارك فيكم. أهلا.
نعم شيخنا، أيضا من المسائل المعاصرة التي نعيشها في حياتنا اليومية أن البعض لربما يوقف أكلا أو شربا أو سفرة إطعام الصائمين أو مثلا بعض القنينات الماء الموجودة في المساجد والمنتشرة فيها والله الحمد والمنة في مجتمع التراحم والتعاطف، وقد يتحرج من أخذها يعني لأنها مخصصة ربما للفقراء أو المساكين أو المعوزين، هل من توجيه في ذلك شيخنا؟
نعم، المقصود طبعا لعل المقصود سؤالك هو أن يكون الوقف يؤخذ من ريعه في مثل هذه المأكولات والمشروبات.
نعم.
ولا طبعا الطعام عند كافة أهل العلم أنه لا يوقف، لكن سبيل، نعم سبيل أعم من كلمة كما تفضلت، لكن أحيانا يكون هو ريع وقف أو حتى لو كان هذا تبرع محض، حتى لو لم يكن هناك وقف. فالسؤال الذي ذكرته قائم وجيد. الحقيقة يعني المساجد جزاهم الله خير وغير المساجد يبذلون شيئا كثيرا في وضع قنان الماء في المسجد، وأحيانا أيضا برادات مناسبة وغير ذلك. التركيز على القناني أكثر، البرادات في الغالب أنها يعني يراد بها العموم والاستفادة العامة
صحيح،
لكن مرجع هذه المسألة هو إلى العرف. يعني أنا سأفترضك الآن أنك متبرع ومسبل، ماذا ترى في موضوع استخدام المياه؟ حتى السؤال لك حتى يعني
بالعكس نرحب بالجميع.
طيب هذا اتجاه، في اتجاه آخر.
نعم
يا أخي، الحمد لله في أكثر أحيانا بحمد الله عز وجل قدرات الناس جيدة
صحيح،
وعندهم مياه. أنت ستبذل هذا المسجد حتى تخدم من فيه في السنة مثلا 20,000 ريال للمياه
صحيح.
فإذا كان يؤخذ كل شخص يطلع ياخذ حبتين ثلاث، ستدفع 40,000 لغير محتاج يذهب إلى بيته، والسائق عنده مياه جيدة وطيبة ويذهب إلى بيته، وأيضا الأشخاص الآخرين من أهل الحي نفس القضية. هل من مرادك أنت أن تدفع ضعف المبلغ لأشخاص لا يحتاجون إليه؟ أو أن هذا الجامع والمسجد يحتاج إلى الماء؟ بعض الناس يأتي مبكرا وأثناء الصلاة، اللي يلوح لي والله تعالى أعلم. هناك من يرى هذا أعطوا الجميع، وهناك من يقول ليس بخلا لكن أحيانا الوقت لا يسع أني تقوم بالتغذية بشكل دائم، فتبحث عن قنان المياه لأهل المسجد لا تجدها، والسبب ما هو؟ هو خروج الناس بها. ولهذا الذي يعني أرى أن أكثر الواقفين أو المسبلين في هذا أنهم يريدون خدمة من في المسجد
سواء غني أو فقير.
نعم، غني أو فقير، هو يحتاج إلى مذغة ماء، يحتاج إلى أن يشرب،
لكن قدر الحاجة لا يهرول بصندوق مثلا.
نعم، لمنزل لا هي. أو حتى أقل. يعني أنا أرى أن الكريم، الشخص الكريم الجيد، إذا رأى شخص خرج بثلاث أربع قناني منها الصغيرة ذي عابه على ذلك، لأنه ليس قضية بخلا،
إنما
لكن أنا سأحتاج إلى عملية تغذية دائمة ولا يتيسر لي هذا، والناس تحتاج ولا تجد هذه القناني. ولذلك أنا أقول الذي يستحقها اثنان، الذي في المسجد غنيا كان أو فقيرا. الثاني هو من يخرج بها وهو فقير
يحتاج،
يحتاجها، أنا لا أجد ماء نقي في هذا المكان، ثم أخذها لا أرى عليه حرج ولا يجد قيمتها ولا يجد الماء الجيد. هذا الشخص الباذل أنا أرى أن أجره في هذا الفقير لأخذ هذه القنينة من الماء أجره أعظم من الشخص الذي يأخذها من باب التحسينيات أو مجرد الحاجات، بعضهم أشبه بالضروري. فإذا الإنسان يقيم نفسه، إذا كان محتاجا إليها أخذها، مثل إنسان مسافر، إنسان يحتاج إلى هذه العلبة ما يجد الماء حتى لو كان غنيا، فكيف إذا كان فقيرا؟ أما في الأحياء أشاهدهم أغنياء ويذهب إلى بيته بس يشربها في الطريق، وبيت مليء بالخيرات ومليء بهذه القناني بس يريد أن يشرب، الناس عندهم اتجاه إلى كثرة شرب الماء.
نعم شيخنا،
ثم يعني يأخذها. فلا أرى الحقيقة، هي المسألة راجعة للعرف باختصار.
شيخ، بعض النظار هدانا الله وإياهم تجده يسرف في زخرفة المأدبة ويحضر بعض القناني الغالية جدا من المياه، هل من توجيه في ذلك شيخنا؟
الإسراف مذموم على كل حال، ولكن إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الحقيقة في مصانع وضعه متدني جدا، مصانع مياه، فليس المناسب تأتي إلى مصنع طريقة التخزين عند السيئة، طريقة التوصيل سيئة، عزل السيارات سيء، عزل مكان التصنيع سيء، الشمس تؤثر على هذه القناني وتكون وضعها، فتباع بثمن رخيص. صاحب المصنع لا يخسر على مصنعه ولا على حمايته من الناحية الصحية. فآتي للناس بقناني الحقيقة غير جيدة ومصانع غير مناسبة، فالله طيب لا يقبل إلا طيب،
يكون في حد العرف يعني.
نعم، المصانع الاحترافية التي تقدر المهنة تصنعها بشكل صحيح وتخزنها بشكل صحيح وتنقلها في السيارات أيضا بشكل صحيح، أرى أن هذا من الأجر والبر. لكن ما عدا ذلك، نعم أنواع من المأكولات لا يحتاجها الناس، هذا قد يكون بعضه إسرافا وتبذيرا.
نشكر لكم صاحب الفضيلة على هذه حقيقة الحلقة الماتعة المباركة في الحديث عن أحكام الأوقاف.
حياكم الله وبارك فيكم، أهلا وسهلا.
إذن الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء وأعطره لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، وكذلك لفريق العمل في هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف الذي يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله. نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.